فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يسعدنا فيه أن نجيب على أسئلة حضراتكم الواردة إلينا عبر صفحة القناة، ويبدو أن معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
دلوقتي لو سمحت يا شيخ، أنا جوزي حلف يمين وأنا وقعت، وأنا دلوقتي عايز أرد يميني، أعمل إيه؟
هو الزوج قال إيه؟ الزوج قال إيه يا بنتي؟
الزوج
قال إيه؟ إيه اليمين اللي قاله؟
دل عليا الطلاق بالثلاثة، ما تعمل الحاجة دي.
أيوة.
وجا أنا درجن ورحت عملتها، وقبلها بتاع بشهر ولا بشهرين كان ردت برضو نفس اليمين.
طيب شوفي يا بنتي، اسمعيني. طيب
نعم.
اولا نعم، حاولي ابعدي عن الاطفال اللي بيعيطوا عشان تسمعيني كويس يا بنتي.
ماشي يا ابويا، معاك.
مش لازم تقفي قدام الشاشه يعني.
ماشي يا ابويا، انا بعدت خالص.
بص يا بنتي، اولا نعم، حلفان علي الطلاق ده حلفان غلط جدا جدا، حرام. ليه؟ لانه النبي عليه، اسمعيني بقى.
ماشي.
لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ما عندناش حلفان إلا بالله سبحانه وتعالى. أما الحلفان بالطلاق والأب والأم والشرف والكلام ده، حلفان كله حرام وغلط، تمام؟ الأمر الثاني يا بنتي، أنه علي الطلاق ديت يمين، إن وقعتيها فإنما يجب على الزوج كفارة اليمين. كفارة اليمين إيه؟ إطعام 10 مساكين إذا كان مستطيعاً للإطعام. أما إذا اسمعين
يا شيخ، يا شيخ إحنا حالتنا على جد حالنا.
ما أنا جاي لك، أنا جاي لك أهو. أنت مستعجلة على رزقك ليه؟
ما أنا مش عايزة أعرفه إن اليمين وجع يا شيخ.
ما أنا جاي لك برضه، استنيني.
ماشي.
إذا كان مستطيع لإطعام 10 مساكين فبها ونعمة. إذا كان غير مستطيع إطعام 10 مساكين يبقى في الحالة دي هيصوم 3 أيام. طيب ندخل بقى، انك مش عايزة تعرفيه ان اليمين وقع، فهتعملي ايه؟ انت يجوز لك انك تطعمي 10 مساكين من أيوة. وراه
ماشي.
نقطع من قوت البيت النهاردة وبكرة وبعده لحد ما ندبر اطعام 10 مساكين من رزقه هو وماله هو ومصروفه اللي بيدفعه للبيت، وبعدين تطعمي نيابة عنه 10 مساكين، وبعد كده تتعودي يا بنتي انك ما تتجرئيش على ايقاع اليمين، غلط. ممكن الطوبة تيجي في المعطوبة بعد كده.
بس يا شيخ ده اخر يمين، خلي بالك.
اسمعيني،
الطوبة ده اخر يمين.
استني يا بنتي، ممكن الطوبة تيجي في المعطوبة، المرة دي اليمين جه سليم، يعني ما فيش طلاق، مش هتتحسب طلقة.
ما هو ده آخر طلقة يا شيخ.
ما دي مش هتتحسب.
ماشي يا شيخ.
ماشي؟
ماشي.
إنما ما تتجرأيش بقى، هو يحلف فأنت توقع اليمين.
ماشي.
تمام؟
حاضر يا شيخ.
ماشي يا بنت، ربنا يصلح حالكم. مع السلامة. طيب معانا اتصال تاني. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخي
مرحبا.
الله يبارك فيك. سؤال، الله يكرمك. عندي أخ يعني ربنا يهديه، عاق جدا لأمه وأبوه بصوته وبقوته، بيضطرهم ان هم يكتبوا له شيء يعني من الورث على حياتهم هم عايشين.
ايوه.
المشكله هو عايز حاجه بعد الحق كمان، يعني يعني مثلا كتبوا له شقه فعايز يكتب سطح، فالسطح ده خلاص يبقى هو باع اشترى بيت بحاله من فوق وكده. فانا هو بيخاف مني من الشده وكده.
تمام.
لما انا ببقى بشد معاه، هل في ذنب كده وبتوصل لدرجه قاسيه؟ يعني ممكن توصل ان انا مد ايدي عليه، هو الكبير.
ايوه.
بس هو امي اللي بتطلب مني كده، يعني اوقف له، اخواتك هنعمل معاه ايه؟ اوقف له.
تمام.
في ذلك ربنا يبارك في حضرتك.
ماشي. شوف يا حبيبنا،
سؤال ثاني.
طب استنى ما نخلص الاولاني.
ماشي، اتفضل.
طبعا عقوق الأبناء للأباء وللأمهات أكبر الكبائر وأكبر المحرمات.
تمام.
النبي قال لنا كده عليه الصلاة والسلام، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور، إلى آخر حديث عليه الصلاة والسلام. كون العقوق يصل إلى أنه يجبر والديه أن هم يكتبوا له شيء مما يملكه غير بقية إخوانه، ده أكل مال بالباطل، لأنه لابد أن تكون هناك سماحة نفس وطيب خاطر إذا الأب أعطى ولا الأم أعطت. أما بالعافية والإجبار فهذا أكل مال بالباطل على الولد، ده حرام. تمام؟
تمام.
إذا استغاث الوالدان بأحد أولادهم اللي هو حضرتك إن هو يكف هذا الولد عن الظلم حتى لا يعق أبويه ولا يظلم بقية إخوانه، فواجب عليك أن تغيث والديك وأن تقف لهذا الأخ. أقفله إزاي؟ يعني أمسك سيف وأقطعه؟ لا. أولا تبدأ بنصح، ثانيا تبدأ بأنك تشد عليه وتزجره. إذا لم يرتدع لا بهذا ولا بذاك واستطعت أن تمنعه ولو باليد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من استطاع منكم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إذا كان مستطيعا وفي حدود الولاية والأسرة فليغيره بيده، لكن يكون التغيير باليد على قدر المظلمة، يعني مش هتفتري فيه والعياذ بالله تكسر له دراع، تشوه عين، لا طبعا.
لا لا،
واخد بال حضرتك؟ اذا بناخد الضرورة على قدرها، ما استطعت الى ذلك سبيلا.
الله يستر عليك.
طيب شوف السؤال الثاني.
عندي حاجة بقى، قراءة القرآن ببقى مثلا بصلي الفجر، احنا طبعا في الحر دوت ببقى طالع من صلاة الفجر وعرق وكده، فالواحد بيقعد بقى في الداخلية.
نعم.
هل قراءة القرآن والأذكار وكده فيها مشكلة؟ لو ودرجة الدخانة دي كشف العورة، مش المغلظة يعني، العورة.
تمام.
فهل يجوز قراءة القرآن على هذا الوضع؟
طيب شوف، أولا مسألة يجوز أو لا يجوز، هو من حيث المبدأ يجوز، لكن ليس هذا هو الأفضل، لأن نعم. أهل العلم ذكروا للقرآن آدابا، لقراءة القرآن آداب، منها أن يكون الإنسان متطهرا، منها أن يكون الإنسان جالسا، منها أن يكون الإنسان مستقبلا للقبلة، منها أن يكون الإنسان ساترا للعورة، كل دي من آداب قراءة القرآن. إذن الأكمل والأفضل أن احنا نكون مستورين إلى حد كبير، عن أقل تكون ما بين السرة إلى الركبة مستورة. يعني لو أنت لبست اللي هو هنقول الكلسون اللي هو برمودا اللي بيسموه ده اللي تحت الركبة،
أي حاجة تحت الركبة،
إيه؟
أي حاجة تحت الركبة،
آه، لحد إيه ما تغطي من السرة إلى الركبة، فأنت بهذا سترت العورة. يمكنك أن تقرأ ويمكنك أن تقول الأذكار على هذه الحالة. أما الأكمل والأفضل أن تكون مستورا سترا كاملا. أو كنت تخرج إلى السوق كما يقول ابن عمر رضي الله عنه، أكنت تخرج إلى السوق بهذه الصورة؟ قال لا. قال يا أخي الله أحق أن إيه؟ أن يستحي منه كما قال عبد الله ابن عمر رضي الله عنه. فإن استطعت الأكمل والأفضل يبقى ده مستحب. أما إذا لم تستطع زي ما ذكرت يبقى على الأقل ستر العورة ما بين السرة إلى ما دون الركبة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. نعم
أسألك الدعاء لأخويا
نواف. الله يصلح حالنا وحالكم يا ابني ويتقبل منا ومنكم إن شاء الله، وربنا يهديه يا ابني ويصلح حاله إن شاء الله. ماشي، بارك الله فيك، بارك الله فيك. ما هو، لا مش ما هو، خلاص الأفضل الذكر ده احنا ذكرنا. أخت تصلي في بيتها وتسأل عن الدعاء بين الأذان والإقامة، هل تدعو بعد صلاة السنة والفريضة أم تدعو بعد الأذان مباشرة؟ لا يا بنتي، من المواضع اللي هو يستحب فيها الدعاء أو من الأوقات التي يستحب فيها الدعاء ويكون الدعاء فيها يرجى له القبول اللي هو توقيت ما بين الأذان والإقامة. يعني بعد الأذان بنقول الأذكار المتعلقة بالأذان. قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي. خلاص كده أتينا بالأذكار اللي هي بعد الأذان. مثلا إذا انتهى المؤذن لا إله إلا الله بنقول المأثور: وما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد الرسول وبالإسلام دينا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. كده خلصنا الأذكار بعد الأذان. طب نعمل إيه؟ ندعو ولا نصلي ركعتين النافلة؟ في إيدنا نبدأ بالدعاء وبعدين نصلي النافلة، وفي إيدنا نبدأ بالنافلة اللي هي السنة القبلية يعني، فنصلي ركعتين النافلة ثم الوقت المتبقي حتى تقام الصلاة نستفيد به في الدعاء، لأنه من المواطن أو الأوقات التي يستحب فيها الدعاء من ناحية ويرجى له القبول عند الله عز وجل من ناحية أخرى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: هل يجوز لي أن أصلي لأخي صلاة استخارة في شيء ما يخصه، أم أن هذا أمر يجب عليه هو أن يصليها؟ أقول لابننا السائل بارك الله فيك: إذا طلب منك أخوك الرأي والمشورة مثلا في وظيفة يتقدم إليها في شركة كذا، أو طلب منك الرأي والمشورة في بنت يريد أن يخطبها مثلا، أو في سفرية يريد أن يقوم بها، فإذا طلب منك ذلك فإنه يمكنك في هذه الحالة أن تصلي أنت استخارة لتخلص إلى رأي تقوله لأخيك، أو إلى نصيحة تذكرها لأخيك، لأن الاستخارة دعاء كما قال الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فإذا طلب منك ذلك يمكنك أن تصلي استخارة فتشير عليه بالإيجاب أو تشير عليه بالسلب حسب ما ينشرح صدرك وتراه نافعا لأخيك، وتحثه هو أيضا الآخر من ناحية أخرى إنه وأنت كذلك يا أخي اجتهد في الدعاء وصلي الاستخارة واجتهد في الدعاء لله تبارك وتعالى، حتى يكون يعني أخذنا بالخيرين معا. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
مرحبا مرحبا حياكم الله.
جزاك الله عنا كل خير.
اسلم تفضل.
كنت عايز اعرف يا شيخ، حد قال لمرته في لحظة غضب قال لها انا طلقتك، ما قالهاش انت ضالب، قال لها انا طلقتك.
بيقول لها ايه؟
انا طلقتك.
انا طلقتك؟
لكن ما قالهاش انت ضالب، في لحظة غضب كده.
ايوه تمام.
فهل كده وقع الطلاق ولا لازم يقول انت ضالب؟
تمام. طيب خلينا نجاوب الاخ. اذا اراد الزوج ان يطلق امرأته فانه ينشئ الطلاق. يعني ينشئ الطلاق؟ يعني ينشئه بلفظ حادث فيقول انت طالق. اما اذا قال لها على فكرة انا طلقتك وهو لم يفعل ذلك، فان كان قصده تخويفها وتهديدها فبها ونعمة لا شيء عليه. اما ان كان لا يقصد التهديد ولا التخويف ويرى ان هذا طلاق، لكن هذا ليس طلاقا.
تمام.
يعني ينشئ الطلاق، يعني يقول انت طالق يا فلانة، انت طالق يا عم فلان، بنتك طالق يا عم فلان، اختك طالق. اما ان هو يقول على فكرة انا طلقتك او انا هطلقك، فنقول هذه كلمة لا يقع بها الطلاق، وفي نفس الوقت يحفظ الإنسان لسانه عن مشتقات الطلاق خشية يعني أن يقع فيه والعياذ بالله. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ماشي. الأخ السائل يقول هل يجوز لي أن أسرد الصوم فأصوم ولا أفطر؟ يا راجل يا طيب، الصوم طبعا يا إخوة من أفضل الأعمال عند الله عز وجل، وهو من أحب الأعمال إلى الله تعالى. عارفين كلنا الحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، يعني في الحديث القدسي، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من ختم له بصيام يوم دخل الجنة، أو كما قال عليه صلوات الله وسلامه، وأجر الصيام عظيم، من صام يوما في سبيل الله، حديث أبي سعيد الخدري، باعد الله بهذا اليوم وجهه عن النار 70 خريفة، وللصائمين باب مخصوص من أبواب الجنة يقال له الريان، إذا كان يوم القيامة دخلوا منه، فإذا دخلوا أغلق فلا يدخل منه أحد غيرهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما أن يسرد الصيام بمعنى أن يصوم الدهر كله، فهذا أمر قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قول لنا حظين القصة دي، وهي في الصحيح أن 3 نفر جاءوا إلى بيوت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عباداته. طبعا بيسألوا عن عباداته رجاء أن هم يتأسوا يعني بالنبي عليه الصلاة والسلام. أما أنه يسرد الصيام فهذا أمر نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قل لنا حظين القصة، وهي في الصحيح أن 3 نفر جاءوا بيوت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ليسألوا عن عباداته طبعا عشان يتأسوا بها، فلما أخبروا بها عن صلاته وعن صيامه وعن ذكره وعن قرآنه وإلى آخره، فكأنهم تقالوها. فقال أحدهم أما أنا فأقوم الليل ولا أرقد، أصلي الليل كله على طول السنة. وقال الآخر وأما أنا فأصوم النهار ولا أفطر، يعني أسرد الصوم يوميا. وقال الثالث وأما أنا فلا أتزوج النساء. فلما بلغت المقولات رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وغضب عليه الصلاة والسلام، وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما والله إني لأعبدكم لله وأشدكم له خشية غير أني أقوم من الليل وأرقد وأصوم من النهار وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله ابن عمرو بن العاص كان مجتهدا في العبادة فيقوم الليل ويصوم النهار ويعني لا يعطي بقية من في رقبته أمانة حقهم من أهل أو زور أو غيره، قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله لا تفعل. ثم لم يزل يعرض عليه نماذج من الصيام، صم ثلاثة أيام من الشهر. قال يا رسول الله أطيق أكثر من هذا؟ الشاهد أنه نهى عن سرد الصيام عليه صلوات الله وسلامه. فرغم أن الصوم من الأعمال الفاضلة والأكثر استحبابا عند الله عز وجل، إلا أن سرد الصوم لا يجوز، وأقصاها ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أحب الصيام إلى الله صيام نبي الله داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما بشرط ألا يضرك هذا النوع من الصيام من ناحية، وبشرط ألا يؤثر هذا الصيام على واجب من الواجبات من ناحية أخرى، فلا يضر صحتك ولا يضر عملك ولا يؤثر سلبا على أهلك ولا على أولادك، فإن لبدنك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، نستأذن حضراتكم في فاصل قصير، سنعود بعده إن شاء الله عز وجل، فانتظرونا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير. أخونا السائل يقول: هل يجب علي في قراءة الفاتحة أن أقرأ ولا الضالين بمد ست حركات في الصلاة؟ نعم، من ناحية يجب، يجب، لأن هذه هي القراءة الصحيحة لفاتحة الكتاب. ربنا عز وجل أمرنا في كتابه، قال: ورتل القرآن ترتيلا. فالواجب علينا أن نقرأ القرآن بالطريقة الصحيحة التي أقرأها جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة، ثم تواترت هذه القراءات المعروفة عن الصحابة ثم من بعدهم، حتى حفظ الله عز وجل كتابه فوصل إلينا بهذه القراءات. إذن مسألة المد ده من الضوابط الصحيحة في قراءة كتاب الله عز وجل، سواء كان هذا المد الطبيعي أو كان هذا المد العارض أو كان هذا المد اللازم زي في قوله تعالى: ولا الضالين. ودي من الأخطاء التي يقع فيها كثير من إخواننا المصلين، إن هو بيقرأ بيصلي مع نفسه كده أو بيقرأ حتى خلف الإمام: ولا الضالين آمين، لا ولا الضالين آمين، دي أنت قرأتها أولا بالتخفيف بينما هي فيها تشديد ولا الضالين، ثانيا أنت قرأتها بدون المد، اسمه حتى عند أهل القراءة اسمه المد اللازم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في السجود، فماذا كان يقول عليه الصلاة والسلام؟ كويس، إحنا إخوة مأمورين أن نأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين كاملا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، خاصة الفرائض كالصلاة مثلا، كمناسك الحج، كالزكوات، كالصيام، الأمور ذات الأهمية. حتى ورد عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال خذوا عني مناسككم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالذين نقلوا لنا من الصحابة ثم من بعدهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه كان عليه الصلاة والسلام يطيل في سجوده. بيقول إيه بقى في السجود؟ أولا يسبح سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. إحنا ربما نقول سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات، وده يعني عند الجمهور أقل العدد المجزئ، لكن هو كان يكثر عليه الصلاة والسلام في التسبيح من ناحية، ثم يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء. فالمسنون والمستحب للمصلي أنه عند سجوده عندما يأتي بالتسبيح سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى الحد الأدنى ثلاثا كما هو عند الجمهور خلافا لما ذهب إليه الحنفية، ثم بعد هذه التسبيح الثلاثة أو الخمسة أو السبعة أو أكثر يكثر من الدعاء بخيري الدنيا والآخرة. وبالتالي هو ده الفارق سجوده عن سجودنا، إن إحنا بنخطف التسبيح خطفا، وإذا دعا الإنسان منا يعني يدعو دعاء عابرا سريعا لا يطمئن في دعائه ولا يخشع في دعائه، ونحن أحوج ما نكون إلى الله عز وجل أن يستجيب لنا دعوة من دعواتنا. فكان هدي عليه الصلاة والسلام أنه يطيل السجود في العادة، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول هل يصح الجهر بالقرآن في صلاة القيام؟ نعم يسن، يستحب الجهر في صلاة الليل عموما، ويستحب الإسرار في صلاة النهار عموما، سواء كانت هذه الصلوات في الليل فرائض ولا نوافل، وسواء كانت هذه الصلوات في النهار فرائض أو نوافل. يعني عندنا صلوات النهار الظهر وما يتبعه من سنن قبله أو بعده، العصر وما يسن قبله على سبيل السنة اللي بيسميها العلماء غير المؤكدة، دي صلوات النهار فالأصل فيها الإسرار، سواء بقى صلينا الفريضة الأربعة أو صلينا نافلة اثنين واثنين أو أربعة واثنين أو اثنين وأربعة أيا كان، فالأصل في صلاة النهار الظهر والعصر وتوابعهم من النوافل أن تكون الصلاة القراءة في هذه الصلوات سرية. أما الأصل في صلاة الليل اللي هي بدايتها من المغرب ونهايتها صلاة الفجر، فإن الأصل فيها أن نقرأ جهرا، والجهر مش معناها أن أنا بسمع الجيران، الجهر ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغي بين ذلك سبيلا. يعني الإنسان يقرأ إذا كان بيصلي وحده أو بيصلي بأهل بيته مثلا، فإنه يجهر الجهر اللائق الذي يسمع نفسه به ويسمع من وراءه إن صلى خلفه أحد من أهل بيته. هذا هو المسنون، وقد كانت البيوت أيام الصحابة والتابعين ومن بعدهم بإحسان رضي الله عن الجميع يسمع لها في الليل ذوي قراءة الناس لقراءة للقرآن الكريم، سواء بيقرأ القرآن كقراءة القرآن نفسه أو كانوا تسمع قراءتهم للقرآن في الصلوات عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فهذا هو المستحب، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: إذا سألني شخص هل فلان من الناس سأل علي، فقلت لا، فكرر علي السؤال مرة واثنين، فحلفت له أنه لم يسأل، ثم تذكرت بعد ذلك أنه سأل، هل علي كفارة؟ لا، ليس عليك كفارة، لكن التذكرة والنصيحة ألا نعرض الحلف بالله للأمور اللي تسوى واللي ما تسواش، كما نقول يعني للأمور البسيطة. لا يستحب الحلف في الأمور التي ليست من الأمور العظائم. لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، مش عمال على بطال نحلف. إنما في حالة أخونا لما تكرر عليه السؤال من صاحبه مرة واثنين وأكثر، فحلف أن فلانا هذا لم يسأل عنك، ثم تذكر بعد ذلك، يعني إذن هو حلف وهو ناس، تخيل أن الرجل فلان ذا سأل عنه فعلا، فحلف بناء على تذكرته أو على ذاكرته، ثم تذكر أنه هو لم يسأل عنه في الحقيقة، فليس عليه في هذه الحالة كفارة. ليه؟ لأن النسيان من عوارض الأهلية، النسيان من الأعذار. قال ربنا عز وجل في أواخر سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، بدأ بالنسيان، لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما المشهور، قال النبي عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أو كما قال عليه صلوات الله وسلامه: فلا يلزمك أخي الحبيب كفارة، إنما الذي يلزمك ألا تكسر من الأيمانات والحلف في الأمور البسيطة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: ما الحكم في صلاة التسابيح، وهل هي من السنة؟ الجواب: صلاة التسابيح أيها الإخوة الكرام حديثها مختلف في ثبوته وعدمه، فقد ذهب طائفة من أهل العلم إلى تحسين الحديث، يعني ثابت عندهم، وبالتالي هؤلاء قالوا بمشروعية صلاة التسابيح ولو مرة في العمر. وآخرون من أهل العلم وربما هم الأكثرون ذهبوا إلى أن حديث صلاة التسابيح غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حديث ضعيف، وبالتالي هؤلاء الآخرون الذين لم يثبتوا الحديث قالوا بعدم مشروعية هذه الصلاة. إن سألتني عما أعتقده أنا، فأنا أعتقد رجحان القول الثاني وليس القول الأول، يعني أنا أعتقد رجحان قول من قال من أهل العلم بأن صلاة التسبيح حديثها ضعيف وبالتالي ليست مشروعة في السنة. لكن هذا الاختلاف لا يفسد للود قضية، يعني أنا ليس قولي هذا إنكارا على من يفعل، فلا يجوز الإنكار في أمر قد اختلف فيه وتباينت فيه أقوال أهل العلم، فكل يعتقد ما ترجح في ظنه على الغالب من غير أن ينكر على الآخر، فالإنكار لا يكون إلا في الأمر الذي لم يختلف فيه بتاتا، هذا هو الذي يكون محلا للإنكار. أما اختلاف التنوع اللي من جنسه تصحيح الحديث ده وعدم تصحيحه، فهو ليس من مواضع الإنكار على المخالف. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السائل أو السائلة تقول بنت خالتي بعت لي سلسلة من أجلي لأني طلبت منها مبلغا سلفا، السلسلة كانت 5 جرام، فهل وقت رد الدين أرده جرامات أو أرده أموال؟ أقول لابنتنا السائلة إذا استلمت منها السلسلة كما هي جرامات وأنت التي بعتيها وانتفعت بثمنها، فإن الواجب عليك عند الرد أن ترديها جرامات كما هي. خدت منها سلسلة 5 جرام، يبقى إن شاء الله لما ربنا ييسر لك رد الدين ترد لها سلسلة 5 جرام، أو ترد لها يعني 5 جرام من الذهب المشغول. افرض ان هي ساعتها كانت محتاجة خاتم، قالت لك بدل السلسلة هاتي لي خاتم 5 جرام، ما فيش مشكلة، المهم خدت 5 جرام ذهب، هترد 5 جرام ذهب مشغول ايضا. لكن لو انت استلمت منها نقدا، يعني استلمت منها السلف اللي هي تصرفت هي من نفسها وباعت السلسلة وادتك 100 دولار، يبقى هتردي 100 دولار، ادتك 100 جنيه يبقى هتردي 100 جنيه. إذن العملة التي استلمت بها القرض ستردين بها القرض نفسه عند تيسر الرد بالنسبة لك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول كنا على سفر طويل ولم أصلي الصلوات الخمس لليوم الذي يلي، يعني يوم كامل ما صلاش، هل يصح القضاء في اليوم الثاني؟ هو مش يصح، ده يجب، يجب المبادرة إلى قضاء هذه الصلوات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يوم الخندق حينما شغله القوم، أو يوم خيبر حين شغله القوم عن صلاتي الظهر والعصر عليه صلوات الله وسلامه، قال ملأ الله قبورهم نارا شغلون عن الصلاة الوسطى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فلما حان وقت المغرب، يعني انتهى الانشغال عند المغرب، أمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام فصلى الظهر بأصحابه 4، ثم أمره أن يقيم بعد صلاة الظهر إقامة ثانية فصلى بهم العصر 4 عليه الصلاة والسلام، ثم أمره أن يقيم إقامة ثالثة فصلى بهم المغرب عليه الصلاة والسلام. إذن قضاء الصلوات واجب، فريضة في رقبة المصلي، مع التوبة والندم وكثرة الاستغفار لأنه عطل الصلوات يوما كاملا، أو لأنه أخر الصلوات أو تركها يوما كاملا. وترك الصلوات وتأخير الصلاة عن وقتها، وقد علمنا أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لا شك أنه ذنب، لأنه حتى المسافر يمكنه أن يصلي حتى وهو قاعد في مقعده بالطائرة، ما دام على طهارة، حتى لو مش متوضي يقوم يتيمم ويصلي الفريضة على حاله، سواء في مقعده بالطائرة أو مقعده بالباص بالأتوبيس مثلا، أو مقعده في السيارة، أو يركن على جنب إن كانت السيارة خاصة بهم، ثم يتوضؤون أو يتيممون ويصلون الصلوات على وقتها، يعني الأمور ميسرة ويصلي الإنسان على حاله. إنما إذا ترك الصلوات تباعا فالواجب عليه أولا التوبة والندم والاستغفار لأنه أذنب ذنبا عظيما، ثم المبادرة والمسارعة جدا إلى قضاء هذه الصلوات، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. نسيت أقول إنه قضاء الصلوات بالنسبة للأخ في اليوم الثاني مش بالضرورة إنه يستنى يقضي الظهر مع الظهر، وبعدين يستنى لما العصر فيقضي العصر مع العصر، وبعدين يستنى المغرب فيقضي المغرب مع المغرب، لا 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 أبدا، الآن إذا زال العذر فور زوال العذر يتوضأ ويصلي الصلوات بترتيبها، يصلي مثلا الصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء في نفس الفترة في نفس الساعة في نفس الوقت الذي زال فيه العذر. قال عليه الصلاة والسلام: إذا نام العبد عن صلوات فليصليها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. الإنسان لما ينام عن صلاة أو يغفل عنها أو ينساها، فإن إذا نسي العبد أو نام عن صلاة فإنه فور زوال العذر مباشرة يصليها، ولا ينتظر حتى يأتي أختها من الصلاة في اليوم الثاني حتى يقضي هذه مع تلك كما يفعل بعض الناس. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: إذا عزامنا شخص على طعام ووعدناه بالحضور فعلا ثم جاء الموعد ولم نتمكن من الحضور، هل علينا ذنب؟ أقول وبالله التوفيق: إذا لم تستطيعوا فعلا الوفاء بوعدكم تلبية لدعوة أخيكم، وكان معكم عذر في عدم التمكن من تلبية الدعوة، فإنه لا إثم عليكم، إنما الواجب عليكم أن تعتذروا للأخ الذي عزمكم، خاصة وقد تكلف لكم أخوكم، يعني استعد وصنع من الأطعمة ما لم يكن يصنع في البيت امبارح ولا أول، وبالتالي نطيب خاطره على الأقل بالتأسف له والاعتذار له إذا بالفعل طرأ عذر يمنعكم من الحضور فعلا، وفي حالة العذر لا يكون الإنسان آثما. وإلا فإن الأصل أن من حق المسلم على المسلم إن دعاه أن يجيب دعوته. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: هل الجائزة حرام في المواد الدراسية بمعنى جوائز تكريم الطلاب المتفوقين؟ لا 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 طبعا، لكنا لسه بنجاوب ربما في حلقة قريبة عن الأخت التي في الحضانة وتعطي المتميز من الأطفال جائزة، فالجوائز إذا منحتها الجهة القائمة على أمر هؤلاء الطلاب، يعني نفترض المدرسة مقدمة جوائز للمتفوقين، الجامعة الكلية مقدمة جوائز للمتفوقين، في جهة أخرى تبنت تكريم المتفوقين، كل هذا جائز ومشروع، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، وقت حلقتنا قد انتهى، أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الوقت الذي قضيناه في ميزان حسناتنا أجمعين. الشكر لكم والشكر موصول لفريق العمل، جزى الله الجميع خيرا وجعل هذا في ميزان الحسنات، وحتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قادم قريب، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.